وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. نسأل الله تعالى أن تكون من الليالي التي تثقل الموازين يوم تخف موازين الناس وتثقل. إن شاء الله يعني النهاردة هنتكلم عن درس بسيط كده، ثم إن شاء الله نختم في قيام، إن شاء الله يبقى فيه ختمة قرآن، فنختم إن شاء الله فيها وندعو إن شاء الله دعاء الختام. الحقيقة الآية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي من الآيات التي يسمى بالمشاكلة. في آيات في القرآن كده تكون فيها فعل مشترك بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، تأتي نفس الكلمة تخص العبد وتخص ربنا سبحانه وتعالى، ولكن تكون في حق الله بغير معناها في حق العبد. فإحنا النهاردة هنتكلم عن آية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يأتي مثل هذه الآية آية ثانية، ومكروا ومكر الله، يأتي في مثل هذا السياق يحبهم ويحبونه، يأتي في مثل هذا السياق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذه الآيات فيها ما يسمى بالمشاكلة. مشاكلة يعني إيه؟ نفس الكلمة لكنها شتان ما بين مكر الله ومكر العبيد، شتان ما بين نصر الله لعباده وما يسمى أن ننصر الله تعالى. فإحنا النهاردة هنتكلم عن إن تنصروا الله ينصركم. وهذه الآية نزلت في سورة إيه؟ في سورة محمد. سورة محمد لها اسم تاني، سورة القتال، فهي تتكلم إذن عن القتال، قتال المشركين وقتال أعداء الله، وتتحدث عن مفتاح الانتصار في هذه المعركة. مفتاح الانتصار ده في ظل العصر المادي اللي احنا بنحياه تكون في الأسلحة والأعداد والعدة والتجهيز والأخذ بالأسباب، هو ده يكون المفتاح اللي احنا أغلب الناس دلوقتي شايفاه. ما تشيل الهبادي لان شكلها كده مخروم او نقط. جزاك الله خير، تسلم. وتاتي هذه السوره لكي تبين ان لا، مفتاح الانتصار هو ان ننصر الله تعالى. وايه ننصر الله تعالى؟ هو ربنا محتاج حد ينصره؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج احدا من عبيده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. امال يعني ايه؟ امال يعني ايه ان تنصروا الله؟ والله تعالى يقول: وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. يبقى اكيد هذا المعنى معنى مختلف، وهذا المعنى ينصرف الى العبد نفسه. ان أن تنصر الله تعالى يعني أن تنصر حق الله تعالى على حظ الشيطان وعلى حظ نفسك. وإحنا ما ننشغلش قوي بجواب الشرط اللي هو ينصركم، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. المشكلة عندنا في اللي بيخلفوا في وعوده مع الله، البشر، سواء كان هذا الإخلاف هو من النسيان أو من ضعف الهمة والإرادة. وإحنا نقول كده، وأمتنا اليوم أمة لا يخفى حالها على أحد. كلنا دلوقتي، كل الناس بتشتكي. المسلمين بقالهم عشرات السنين يخطب الخطباء في المساجد عن مذابح المسلمين. حضرت مرة محاضرة للدكتور يوسف القرضاوي قريبا يعني، فقال أنا بقالي 60 سنة بخطب عن فلسطين، فلسطين وما يحدث فيها من مذابح 60 سنة. بس 60 سنة في أعمار الشعوب مش حاجة خالص. بيت المقدس سقط في أيدي الصليبيين قرابة 100 سنة. إنما عايز أقول إنه إحنا بقالنا كتير بنعاني من هذه الانهزامات، والمؤمن المفروض يتحرك، لأنه الشكوى إما أن تكون شكوى إلى الله وإما أن تكون شكوى إلى الخلق. إحنا دلوقتي بقينا نشتكي إلى الخلق، مفيش حد النهاردة كل ما نقعد نتكلم في خطبة ولا في درس ولا الناس كلها تشتكي، تشتكي من مذابح المسلمين ومن غرو الأسعار ومن انتشار الفساد إنما المؤمن لا يشتكي من الأقدار، وإنما يغير هذه الأقدار، يغير هذه الأقدار. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة استعن بالله ولا تعجز، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالله من العجز والكسل. فاحنا عشان ننتقل من دائرة العجز والكسل، هنتكلم النهاردة عن بعض ملامح كيف ننصر الله تعالى على نفوسنا. هنتكلم عن بعض نقاط الضعف، بعض المعارك التي نخسرها مع نفوسنا وتكون النتيجة ان احنا ايه الامة كلها تنهزم. اذا انا ممكن انا اعمل عمل معين يأتي بالضرر على مصر كلها مثلا وعلى المسلمين كلهم. العبادة الفردية، الصلة الفردية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تؤثر على المجموع، لان احنا جسد واحد. ده معنى مهم جدا. محدش يقول لك ايه، تقول له انت بتعمل كده غلط، يقول لك وانت مالك. لا، مش وانت مالك، لانه في الاخر المؤمنون جسد واحد. وتعاقب الأمة بالمعصية بعض أفرادها. إيه الدليل من الأحاديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف. معلش ممكن بس تقفل التليفون ده، هتقول يقفل هتقول يقفل اسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يوقع عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لك. اسمك ايه؟
عمر.
سمعت الحديث؟ قول الحديث. ايوه. أو لو يشكن الله أن يوقع عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. طب احنا ناخد الدعاء دلوقتي، انا الدعاء ده حاجة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده حاجة بيني وبين الناس. يبقى أنا لو أنا ما أمرتش ونهيت بيني وبين الناس لن يستجيب الله دعائي. وده أروع مثل حقيقة في ربط العمل الفردي بالأثر الجماعي. الإسلام يحثك ويجبرك على أن تكون إيجابيا، وإلا أنت نفسك هتضيع. مش بس كده، ده أنت كمان لو أنت كنت كويس وصالح وممتاز والناس اللي حواليك كلهم ناس ضايعة ولم تعمل على تغيير هذا الواقع الضائع ستنزل بك العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا كان ابن تيمية يقول أزل المنكر فإن لم تقوى على إزالته فزل أنت عنه. فعشان واحد النهارده يبقى قاعد في حتة ناس بتشرب سجاير وهو ما بيتكلمش، أو بيشوفوا معصية وهو ما بيتكلمش، يا يتكلم وينطق يا ينصرف عن هذا المكان الذي لا يستطيع أن يغير فيه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ده احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف ان انت لو صلحت نفسك الأمة هتنتصر، ولو انت كسرت مع نفسك كل مصيبة هتقع بهذه الأمة انت مشارك في هذه الجريمة. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وعشان كده كانوا الصحابة فاهمين الكلام ده كويس جدا. كان اكثر من واحد من الخلفاء يبعث الجيش، عمر وابو بكر يبعثان الجيوش يقولون لهم عليكم بالتوبة فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف. احنا ليه كل ما بنقع في مصيبة ولا في مشكلة ولا واحد يحصل له حادثة ولا يحصل له كارثة ولا يخسر فلوسه يقعد يمسك الدفتر الورقة والقلم ويقول له طب انا عملت ايه غلط وراجع نفسي ولا يحاسب نفسه ويراجعها فيما فعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله تعالى يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم؟ وليس الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ كم واحد فينا أما بتحصل له حادثة ولا كارثة ولا مصيبة ولا يصحى مش من نومه مكتئب أو حس هو متضايق يرجع يقول الله مش يمكن أنا أسأت ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى فوقع هذا الذنب بي؟ والله أنا قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يجعل كل شيء مما يعترض طريق الإنسان المسلم أي حاجة ولو كانت بسيطة مناطها إلى وقوع الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع اختلج عرق، اختلج يعني ارتعد عرق في جسد الإنسان، اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله أكثر. يبقى ما فيش حاجة تحدث وما فيش حاجة يصيب جسده أو رعدة تصيب عينه إلا بذنب وما يدفع الله أكثر. هناخد بعض ملامح الأمور التي نحب أن ننصر الله تعالى فيها على نفوسنا. الشهوة، والشهوة دي
أي حاجة تحصل لازم يكون في ذنب فيها.
كويس، سؤال حلو. أخونا بيقول أنت اسمك إيه؟ محمد. هل كل مصيبة تحصل للواحد لازم يكون هو عمل ذنب؟ لا مش لازم، بس ده تنبيه لإيه؟ لأنه ممكن الواحد، الأنبياء أشد الناس بلاء وهم معصومون من الخطأ، بس إيه بقى؟ الواحد لو وقع بيه مصيبة يعمل حاجتين. أول حاجة يعمل كشف حساب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، هل هو قصر في شيء؟ يمكن ده يكون تنبيه، لعله تنبيه لطيف. طيب لقيت نفسي الحمد لله انا الفرائض مؤديها، الحمد لله ما عملتش حاجه محرمه، الحمد لله العبادات بتاعتي كويسه، خلاص يبقى ده يكون ليس عقوبه على ذنب، بس ده يكون ايه؟ ابتلاء يرفع الله به الدرجات، لان الابتلاء اما ان هو يكفر السيئات واما ان هو يرفع الدرجات. فالفكره ان احنا عايزين نراجع نفسنا، والله ممكن الواحد يكون عمل معصية فيكون ده تنبيه فيتوب ويستغفر ويصحح ما فعل. إذا لم يكن الحمد لله قد أصاب ذنبا أو أصاب حراما فده يكون إن شاء الله ارتقاء درجاته، يبقى هو ليس على الإطلاق. بس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، هذا على العموم الأغلب بيبقى كده. إيه الحاجات اللي إحنا عايزين ننصر ربنا سبحانه فيها على نفوسنا؟ أو ننتصر فيها لحق الله على حظوظ النفس. والجايزة إيه؟ ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. إحنا دلوقتي إننا مصر هنا فيها مصايب، وسوريا فيها مصايب، ومالي وبورما مصايب المسلمين كثيرة، إحنا عايزين لما نعمل كده هي بننوي ان احنا ننصر المسلمين في هذه الاماكن اهتداء لهذه الآية. طيب ان تنصروا الله ينصركم. اول حاجة على الشهوة. والشهوة مش حاجة واحدة، لان ربنا سبحانه في القرآن يقول زين للناس حب الشهوات من النساء. في شهوات كثيرة، هنتكلم عن شهوة الايه؟ النوم. اهم حاجة مبقاش في حد نايم، في حد نايم؟ شهوة النوم. واحد هينام الساعة واحدة بالليل، فجر أربع ساعات، أربع ساعات ويصحى، وبعدين هو متعود ينام سبع ساعات. في بيسمع شو واقف وينام 12 ساعة، يقول لك أنا لو ما جبتش ال 12 ساعة دي ما بركز. طيب ويسمع النداء، وقبل ما يسمع النداء حقيقة الشيطان كما جاء في الحديث يبيت الشيطان على خيشوم أحدكم. يعني الشيطان اللي بات فين؟ ايه الخيشوم ده؟ مراخيرك، يعني لازق فيك. طب تيجي تصحى الصبح يقول لك ايه؟ ينيم فيك. يبيت الشيطان على أنف أحدكم فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم احنا نتوضأ يعني. الحديث الثاني انه يعقد الشيطان على راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد. العقد دي هل هي عقد حسيه فعلا؟ يعني هل هو فعلا رابط ثلاث ربطات على دماغك؟ معظم قال هذه عقد حسيه يعقده الشيطان. فاذا هو قام انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده، فاذا توضا وصلى انحلت عقده جميعا فاصبح نشيط النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان. يبقى انت اول شهوه هنقابلها هي شهوه النوم. والنوم اذا نام القلب نامت العين. طب النبي كان بينام؟ النبي كان بينام؟ النبي كان بينام ولا ما كانش بينام؟ كان بينام صح؟ انا قلت دلوقتي اذا نامت اذا نام القلب
تنام العين والقلب
تنام العين. طب الرسول بقى كان الوحيد ان القاعده دي عنده مش مظبوطه ما بتحصلش. كان اذا نامت عيناه لم ينم قلبه. كان اذا نامت عيناه الحديث الصحيح كان اذا نامت عيناه لم ينم قلبه. طب غيره بقى اللي هم احنا لا، الواحد اما يثني عليه صلاه الفجر يعرف ان قلبه فيه مرض ضعف فلن يقوم. ولو كان قلبه صحيحا حيا يقظا لاستيقظ. الدليل تعالى احنا النهارده اخ من حالات كده زي حالتنا ما بيسافرش بره خالص. أول مرة يسافر بره في الطيارة ميعاد الطيارة الساعة 4 الفجر. هو إيه؟ طبعًا بيقولوا لازم تبقى في المطار قبلها بساعتين، وفي رواية ثلاث ساعات. فلازم يبقى في المطار الساعة كام؟ 2 الفجر أو الساعة 1. وبعدين هو ساكن في العباسية، بين العباسية وبين المطار ساعة، يبقى لازم يتحرك الساعة كام؟ 12. طب وبعد العشاء هينام؟ لا، ده لو نام وتأخر وعمره في حياته مركب طيارة هتفوته متعة العمر. يبقى هينام ازاي؟ ده هينام بقى وايه وموصي أم تلاقيها في أم صحوه. وبعدين ممكن يجي ينام معرفش ينام قلقان عشان يلحق الطيارة. وهيلحق الطيارة؟ هيلحقها. يقول لك طب أما أوصل الطيارة عم أبقى نام، هو لازم بقى أنام دلوقتي؟ طيب احنا بقى هي انتصار الانسان على نفسه في هذه المعركة، معركة صلاة الفجر، ده اشارة لان هذا القلب انتصر، ان هذا القلب اصبح قلبا قويا. الموضوع مش مرتبط اصلا انت بدري في اليوم ده واليوم ده انت متأخر. اصلا كنت تعبان جدا بقالي 12 ساعة ماشي بعمل مشاوير ملوش علاقة ولا لا علاقة بالموضوع، ولا لا علاقة ان انت اتأخرت عدي 18 ساعة تشتغل، ولا انت الساعة 2 بالليل فمصحيتش، الكلام ملوش علاقة. ملوش علاقة. ولا علاقة ايه؟ ولا علاقة هو حالة القلب. طب وحالة القلب دي نصلحها ازاي؟ نصلحها ان يخاطب الانسان نفسه بما خاطبت به انا نفسي دلوقتي. لو انت بتشتغل شغلانة، في ناس بتشتغل ساعات شغلانتها مبكرة من الساعة 5 الصبح أو 6، بيمسك مرشية من 6، أعرف ناس كانوا في فودافون بيمسكوا من الساعة 5 بكول سنتر من الساعة 5 للساعة 11 الصبح، 5 الفجر، وهو تلاقيه ساكن في بنها. تيجي بنها 5 الفجر يا ابني بتوصل إزاي؟ ده فودافون اللي في أكتوبر دي بتروح لها إزاي يا ابني؟ ده بيعمل إيه ده؟ بس ليه؟ هو دي شغلانته. فالإنسان يخاطب نفسه. إذا إحنا بنعمل كده عشان ناخد كام ألف جنيه ونصرفهم في الآخر ألا نفعل هذا مع الله سبحانه وتعالى؟ كما قال الفضيل بن عياض: ما حليت الجنة كما حليت لهذه الأمة. فيش أمة من الأمم جاء في وصف الجنة لها كما جاء في وصف الجنة لأمة محمد. ما حليت الجنة كما حليت لهذه الأمة ثم لا تجد لها عاشقا. ده ايه المصيبه دي؟ ده ايه المصيبه دي؟ اوصاف القران تاتي في وابواب الجنه وانهار الجنه ونساء الجنه وتراب الجنه والنظر الى جنان الكريم في الجنه ودرجات، وبعد كل هذه الاوصاف التي تترى في القران الكريم وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجد من ينتصر على الفراش الدافئ ويكابد ان يتوضا وينزل يصلي. راح يقول لك ايه؟ نفسي ادخل الجنه؟ نفسي ادخل الجنه ازاي؟ وماذا فعلت؟ وماذا قدمت؟ يبقى هذه شهوه احنا بنختبر فيها كل يوم. وعشان كده دايما بحب اقول ايه في موضوع الايه؟ الفجر ده الحقيقه انا احب امسك الطش لو ما مسكش الفجر في الجامع. هو لازم يلطش نفسه، انها صفه من صفات المنافقين، واحنا لازم نقول لنفسنا كده: لا يعلمن الله صدق نيتي، والله لئن فاتتني صلاه الفجر في الجماعه لاصومن هذا اليوم. صعب عليها رساله. عايز تكتسب صفه من صفات المنافقين وتترمي في الركن ده براحتك. عايز تنسب لك انك رجل وفيك ملامح المقاومه تقاوم هذه الشهوه وتقاوم هذا الـ القيد الذي يلقيه الشيطان في قلبك، عايز تثبت هذا الامر؟ سهله جدا. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكلة ان الواحد يصوم يوم ما يصليش في الجامعة وينوي انه بهذا يرغم انف الشيطان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بسلسلة صحيحة عن الإمام الألباني: ان الشيطان ليمضي، ان المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي احدكم بعيره. بيقول لك البعير النضو اللي هو ايه، او الخيل، ان هي اللي ما فيهاش ولا حته دهن من كثر الرشاقه والاجهاد في السباق. خيل او فرس رشيق نضج، ليه؟ لانه من كثر. فالانسان المؤمن يتعب شيطانه كما يمضي احدكم بعيره. الشهوه الثانيه اللي احنا عايزين ننتصر فيها دي بقى مش بيننا وبين ربنا، دي بيننا وبين الناس: الرشوة والسرقة. غل أو سرق من أموال المسلمين من غير المسلمين ثوبا، من كتمنا مخيطا فما فوق، يعني فما فوقه، فهو غلول. غلول ده اللي هو السرقه من الغنيمه. غلول. الغلول هي ما يسرق من غنائم المسلمين يسمى غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ده إشارة لإيه؟ إشارة إنه أي حد متعين في وظيفة وبياخد حاجة زيادة فهو غرور. طبعا أنا بقى إيه بسمع حاجات مش طبيعية، كل يوم أروح الشغل الصبح بطلع زيارة القرآن الكريم، فتلاقي إيه واحد بعت سؤال للإيه للساعة 6:30 بيجي دايما سؤالين كده، واحد كاتب بعت للدكتور يعني اللي بيجيب عن أسئلة بيقول له أنا بشتغل دلوقتي في مكان شغل بروح أحصل أموال وبكتب فاتورة، فالفاتورة دي مثلا لو ب 150 جنيه بقول للراجل اللي بكتب لي الفاتورة بديله 150، لا مش بقول له 150، بقول له اعملها لي ب 200، فيرجع الشغل يقوم واخد الايه يضرب ب 50 جنيه في جيبه. فبعت للدكتور في ذات القرآن الكريم بيقول له هل هذا حلال ام هذا حرام؟ انا قلت ايه المصيبه دي يا جماعه؟ ايه المصيبه دي؟ يعني واحد بيضرب حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ ده ايه ده؟ فقال الحي الذي اجاب السؤال قال الحديث اللي انا قلته دوت، وقال حديث ثاني من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق فهو غرور. واحد استعملنا من استعملناه منكم على عمل فاعطيناه اجرا فما اخذ فوق ذلك فهو غرور. لو واحد خد مرتب في وظيفه وبعد كده خد حاجه زياده من ورا صاحب الشغل يبقى غرور، وده بقى بيحصل كتير جدا خاصه مع المرتبات الضعيفه. والمال السايب يعلم السرقه. تلاقي مثلا واحد شغال في محل، شغال في سوبر ماركت او شغال في اجزخانه او شغال في، وبعدين كتير بقى يحدث حقيقه مرتبه هو ضعيف وهو قدامه بقى حاجات اموال فظيعه، فايه طب يضرب 20 جنيه في جيبه 50 جنيه، طب هذه الاموال هي توقع الانسان في هذا الوزر العظيم. هذا اختبار، والاختبار ده اما نيجي نبص النهارده على موظفين الحكومه. كنت بتكلم مع واحد حقيقه في موضوع ازمه السولار ليه علاقه يعني بوزاره البترول وكده، فبيقول لي مفتشين التموين الا من رحم ربك وهم قليل، الناس دي كلها بتاخد مرتبات من الحته اللي هم بيفتشوا عليها، يوم مرتبات ثابته ومحطات البنزين بتدفع. كان من زمان حادث، وعشان واحد النهارده يخرق هذه القاعده او يطهر الامر ده، هذا امر صعب جدا. واحد اعتدى على الحرام بقى له 30 سنه بياخد بقى له 30 سنه. النهارده الموظف وزاره التربيه والتعليم فيها كم مدرس؟ عارفين فيها كم؟ سمعت وزير التربيه والتعليم بيتكلم في اذاعه القران الكريم الصبح وانا رايح كده برضه الشغل، بيقول لك فيها 1,200,000 مدرس مرتباتهم ضعيفه جدا. لو جينا النهارده رفعنا مرتب المدرس ده الى 5,000 جنيه مثلا، وهو من خلال دروس خصوصيه مثلا بياخد 10,000 جنيه، وقلنا ممنوع الدروس الخصوصيه ورفعنا مرتبه، هيعمل ايه؟ هينبسط؟ مش هينبسط؟ مش هينبسط؟ وهيستمر في هذا. الحديث ده يقول لنا ايه بقى؟ من استعملناه منكم على عمل فاعطيناه اجرا فما اخذ بعد ذلك فهو غرور. الاسلام ما بيقومش على ان احنا نعين بوليس على كل واحد يراقبك، لا، ده هو الدين الذي جعل ماعز الاسلام يدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله طهرني من الزنا وهو عارف انه هيترجم هيتقتل قتله قمه الايلام يحفر له الى وسطه في الارض ثم يرجم بالحجاره وينزف حتى يموت. مين اللي يقدر يعمل كده؟ اين هو الدين الذي يستطيع ان يجعل ذاتيه الانسان في التحرك ان هو يذهب الى مصرعه المؤلم بهذه بقدميه يا صلاة طهرني؟ طيب يبقى احنا بنقول اختبار المال وده لان احنا كلنا دلوقتي حتى لو احنا شباب دلوقتي بكره ما نتخرج ونشتغل هنلاقي ناس بتلعب بعشرات اضعاف مرتباتنا وسنختبر في هذا الاختبار. واذا لم ننصر الله سبحانه وتعالى على نفوسنا في هذا الاختبار نقول قد فشلنا وسقطنا. حاجه الثالثه حقيقه الاختبار الثالث والانتصار الثالث انا هقول عليه ايه بقى؟ حشو القلب. ايه حشو القلب؟ ما هو انك تقول كاتب كلمه كده اخبرني ما هو حشو قلبك اخبرك كيف تموت. لسه النهارده رحمه الله عليه اخونا محمد محرز استشهد في سوريا. الانسان خاتمته بتتحدد على اساس ايه؟ من عاش على شيء مات عليه. قلبه محشي ايه؟ في ايه؟ اما النهارده نلاقي واحد كل طموحاته بياخد كام؟ وفلان معاه عربيه ايه؟ وفلان بياكل ايه؟ وفلان لابس ايه؟ وفلان شارب ايه؟ وفلان يتجوز ازاي؟ ده هيموت ازاي ده؟ طيب اما يبقى واحد همه ما يرضي الله سبحانه وتعالى، اي العمل افضل؟ ايه اكتر حاجه ربنا يحبها في العبد يعملها دلوقتي؟ قلبه مشغول بايه؟ على بحسب ما يحشو هذا القلب بحسب ما تتحدد طريقه الموت. فانا عايز اقول هنا ان احنا اسرى لما نعيش حوله فيه. انا النهارده لو انا عايش اطلق بصري في امور معينه وعايش مع ناس معينه كل همومهم دنيويه خلاص في الاخر انا لن يكون قلبي الا قلبا دنيويا. واذا شغلت نفسي بان احيط نفسي بما يذكرني بالاخره وبالصحبه التي تذكرني بالاخره هيبقى انا اخر اليوم هبقى مبسوط جدا لو النهارده تاكدت ان كفه حسناتي قبل ان انام رجحت عن كفه سيئاتي. هذا هو الفوز العظيم. هذا هو افضل شيء. يوم عرفه عمر بن العزيز كان الناس يتدافعون من عرفه الى مزدلفه وبيتسابقوا. فقال عمر بن العزيز كلمه جميله، قال ليس السابق اليوم من سبق به بعيره. ليس السابق من سبق به بعيره وانما السابق من غفر له. انتوا بتتنافسوا على ايه؟ انتوا بتتنافسوا على ايه؟ تجروا على ايه؟ السابق من غفر له. فاحنا عايزين نشوف ايه حشو قلوبنا؟ هل احنا همومنا ايه؟ هل هي هموم دنيويه فحسب؟ ولا هموم اخرويه؟ هل احنا النهارده اكثر ما نفرح ونسر؟ والله انا النهارده اما اجي اقول النهارده في واحد صلى الفجر في الجماعه خلاص واعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الشرف لابد ان يستشعر ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى اكثر من الاموال والعطاءات والفلوس والترقيات ركعتين الفجر. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلك من الدنيا وما فيها. يبقى احنا عايزين نشوف هل هو هم القلب ده هو الآخرة. يبقى احنا كده انتصرنا في هذه المعركة. اخر حاجة عايز اقولها حقيقة انه المسلمين الله سبحانه وتعالى قادر على نصرتهم بكلمة بل وبلا كلمة. احنا عايزين نشوف المسلمين في سوريا مضروبين ومتبهدلين. احنا هنا في مصر تفرق وبلاء وغلاء. طيب الله سبحانه وتعالى يستطيع ان ينتصر بكلمة واحدة. امال بيعمل فينا كده ليه؟ هو ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ لازم تعرف انه احنا في الاخر احنا الله تعالى يختبر عباده. يختبرهم ليه؟ افترض انت كنت عايش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. انا دايما بقول المثل ده، الامتحان صعوبته واحده. ما ينفعش الامتحان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم امتحان صعب والصحابه يروحوا يجاهدوا ويتقتلوا ويتبهدلوا وعمر بن الخطاب يطلع الغزوات كلها وجعفر يستشهد وامتحان بتاعهم صعب، واحنا يجي امتحاننا ايه؟ امسك يو كده اختار من اجابه وصح وغلط. الامتحان صعب هناك نفس صعوبته هنا. طب هو كان صعب هناك ليه؟ لانه بسم الله ما شاء الله كل سنه في غزوه وتروح يا ترجع يا ما ترجعش، واللي ما يرجعش جرى الناس الصلاه. المحافظ على عفه لسانه وطهاره قلبه اذا خبثت السنه الناس وقلوبهم الذي يحسن لمن اساء اليه، انت الذي يعني تحافظ على هذا. وهذا هو الاختبار اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. تلاقي النهارده واحد يقول لك انا النهارده طب اعرف قوم سيل الشهوات والاغراءات. تعرفت قومه بان تستشعر ما سيعطيك الله سبحانه وتعالى من اجر عظيم وتميز بشرك به النبي صلى الله عليه وسلم. اجر الواحد فيه بأجر خمسين منكم أو منا ومنهم يا رسول الله، قال بل منكم. فاحنا في اختبار احنا محطوطين فيه دلوقتي زي الاختبار اللي كان الصحابة موجودين فيه. هننجح ولا مش هننجح؟ مش ممكن اننا نمشي من غير ما يبقى في اختبار. اللي بيحصل في مصر دلوقتي بيحصل في سوريا ده شيء طبيعي جدا ولازم يحصل. يا إمام أيمكن العبد أم يبتلى؟ إمام الشافعي. أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال لا يمكن العبد حتى يبتلى. لازم يختبر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويميز الخبيث من الطيب إزاي؟ إزاي؟ لازم في اختبار يختبر فيه الناس وتظهر نتائج هذا الاختبار بالأعمال. فإحنا إذن إحنا عايزين نقول إن إحنا الانتصار انتصار هذه الأمة بكلمة، بس يبقى محور الأمر هو نفوسنا التي بين جنوبنا. احنا النهاردة عايزين حقيقة نشوف كل واحد ما هي المعركة التي يريد أن يخوضها وينتصر فيها حتى ينصر الله عباده الصالحين. الحقيقه قبل ما نصلي انا طبعا اخونا هنا بعت لي ورقه ان احنا نتذكر اخونا محمد محرز بالدعاء وان يربط على قلب زوجته وينبت ابنته نباتا حسنا ويلحقهما به على خير. الحقيقه محمد اعرفه كويس ونحسبه من الاتقياء الاخفياء، وما نذكر في هذا المقام هي ان الشهاده في سبيل الله اصطفاء اختيار. الموضوع مش بالشهره ولا بالعلم، الموضوع باطلاع الله على صدق العبد واخلاصه. نحسبه ذلك من زكي الله، من سال الله الشهاده صادقا اعطيها ولو مات على فراشه. عشان كده دايما احب اقول ايه، الشهاده في سبيل الله قرار. الشهادة في سبيل الله قرار. تستطيع أن تأخذه وأنت في المسجد، أن تموت في سبيل الله بإيدك، لأنه الذي سينشغل بالحياة في سبيل الله وسيعيش في سبيل الله سيرزق هذه الموتى. ونضرب مثل جميل، سيدنا خالد الوليد مات شهيد ولا مات مش شهيد؟ خالد الوليد مات على فراشه، ممتاز. محمد هنا بيقول لي الله أعلم، صحيح الله أعلم، بس اسمع كلامه هو بيموت. خالد الوليد قتل في يوم واحد 150 من الفرس، اندقت يدي يوم موته 9 أسير، 9 سيوف كسرت في يده، تعرض لمواضع القتل يرجو بهذا الشدة في سبيل الله. ما رجل في فتح الله الفرس اداله ايه؟ كرامة، كرامة ابن خالد، اداله سم، اداله كوباية سم، قال له مش انتوا بقى على الحق؟ ان كنت على الحق فتجرع هذا الكأس. سم تعبين، سيدنا خالد مسك الكوباية بسم الله الرحمن الرحيم وشرب، ما ماتش طبعا خالد، ما ماتش، وهذه كانت من كراماته ثابتة. طيب خالد عن فراش قال ايه؟ والله ما في جسدي من موضع الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح ورمية بسهم، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعد الجبناء. هو كان يزدري نفسه، هو بيتهم نفسه، أنا لا أستحق أن أكون في مقام الشهادة. نحن نحسبه بهذه الكلمات أنه نال مقام الشهداء، لأنه هو دعا الله صادقا أن يرزقه مقام الشهداء، وتعرض وفعل عمل فعلا، راح جاهز متحرك ورأس يمين وشمال، وبعدين شاء الله تعالى أن يموت على فراشه. حديث نفس به ضعف، أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، نفست على بطنية بس نوت هذه الشهادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفيما روي عنه: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ده واحد ممكن يموت على الفراش، فطب كيف الإنسان هذا المقام السامي؟ هي يخلص نيته الله سبحانه وتعالى ويعيش في سبيل الله ويحيا في سبيل الله، ويدعو الله سبحانه وتعالى صادقا، والله يطلع على قلبه، فإن لم يمت برصاصة في القتال إن شاء الله ينال هذا الأجر، وإن مات على فراشه. هنقوم إن شاء الله نصلي، إن شاء الله نصلي ركعتين ونختم إن شاء الله فيهما القرآن. أريد إن شاء الله في دعاء ختم القرآن.